بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في نفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام شهر شوال. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن لكل أمة لغة وثقافة وحضارة تعتز بها وتتمسك بها وتربي عليها أبناءها. وما لا شك فيه أن لكل حضارة تاريخ، هذا التاريخ يضبط به شؤونها ومواقيت وبداية السنة ونهايتها والأعياد والمواسم وأسماء الشهور وغير ذلك. ولأهمية التاريخ رتب الله جل وعلا عليه عبادات كثيرة وأحكام عديدة، وذلك قال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ثم قال الله جل وعلا: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فعد الله سبحانه وتعالى هذه الأشهر وضبطها وعدم الأخلال بها من الدين القيم، ليبين أن ما سوى ذلك مما كان يفعله أهل الجاهلية من أمر النسي، فكانوا يقدمون شهورا فيحرمون شهورا ويؤخرون شهورا، فعد الله جل وعلا ذلك من النسي وذمه الله جل وعلا، وذلك إعلاما بأن هذه الأشهر لها منزلة ولها مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وشهرنا هذا هو شهر شوال، وقد رتب الله جل وعلا على هذا الشهر أحكاما عديدة وقضايا أخرى متعلقة بهذا الشهر. فمن هذه الأمور ما يتعلق أولا بصيام 6 من شوال، فقد رغب نبينا صلى الله عليه وسلم في صيام 6 من شوال. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وهذا فيه ترغيب للعمل الصالح بعد العمل الصالح، وهذا من علامة القبول أن يوفق الإنسان إلى أن يعمل الأعمال الصالحة بعد الأعمال الصالحة. ولذلك حري بالمسلم أن يبادر إلى صيام هذه الأيام 6 وأن لا يؤخرها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإن المبادرة إلى الأعمال الصالحة والمسابقة والمسارعة إليها أمر محبوب. ولذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. والمراد بذلك الصلاة في أول الوقت حيث كان ذلك مأمورا به. وقد قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فهذه الآيات وهذه النصوص تحث على المسارعة إلى الأعمال الصالحة. ولذلك عندما يصوم الإنسان هذه الأيام 6 عقب نهاية شهر رمضان، يكون ذلك أدعى إلى أن يعني يثبت على صيامها. فإن بعض الناس يؤخر صيام هذه الأيام إلى آخر الشهر، فإذا أخرها إلى آخر الشهر تقاعس، أو نظر إلى كثرة المفطرين، أو عرض له عارض. فالمبادرة إلى صيام هذه الأيام 6 مما يحمد. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، أن الاتباع هنا يكون مباشرة عقب يوم العيد. وهذا أمر يعني من استطاع أن يفعله فطيب، وإلا فالأصل أن صيام هذه الأيام 6 سواء صامها بعد رمضان مباشرة بعد العيد مباشرة، أو فرقها فإن ذلك مما لا حرج فيه. إذن المسلم يبادر إلى أداء هذه الأيام الست، ومن كان عليها قضاء أو كان عليه نذر أو فأفطر في رمضان لعارض فعليه أن يبادر أولا بأداء ما عليه من قضاء أو نذر، ثم بعد ذلك يصوم هذه الأيام الست. وأيضا مما يتعلق أيضا بشهر شوال من أحكام أنه أحد أشهر الحج التي يجوز للمسلم أن يحرم منه لحجه، فمن أراد الحج يجوز له أن يحج من شهر شوال، بمعنى أنه إن كان في بلده فأحرم بالحج مسافرا إلى الحج في شهر شوال صح منه حجه، أو ذهب معتمرا إلى مكة ثم بقي إلى بدء موسم الحج فلبى بالحج من مكة كان متمتعا. فالشاهد أن هذا الشهر من ما يدل على عظم منزلته عند الله سبحانه وتعالى أنه أحد الأشهر التي يحج بها إلى بيت الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يتعلق بهذا الشهر من أحكام أن هناك عادات جاهلية كانت في هذا الشهر، فقد كان أهل الجاهلية يتشاءمون، ولربما بعض الناس لا زال إلى الآن يتشاءم خصوصا بالزواج في شهر شوال، فكانوا لا يرون الزواج في شهر شوال، وهذا من التطير الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له. والأصل أن المسلم إذا رأى شيئا يكرهه أو رأى منظرا لم يعجبه أو سمع أمرا فعليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى هذا العارض الذي عرض له. وقد قال أحد الصحابة: وما منا إلا، أي يعني ما من أحد إلا ويصيبه شيء من هذا التشاهم، قال ولكن يثيبه الله بالتوكل. وعائشة رضي الله عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد عليها في شوال وبنى عليها في شوال، فليس أفرح امرأة بعقد عقد عليها في شهر كعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها. إذن فالمسلم عليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يدع هذه العادة الجاهلية وهي عادة التطير والتشاؤم ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجريديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: الصيام الست من شوال هل يجب أن تكون متصلة أو يجوز أن يقول أصوم هذه الست متفرقة؟
الحمد لله رب العالمين. صيام ست من شوال كما مر معنا قد رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وهذا الاتباع عند أهل العلم مفسر بتفسيرين: الأول أن الاتباع يكون بعد رمضان، أي بعد أن يفطر من يوم العيد فيباشر صيام هذه الأيام الست، ولا حرج عليه أن يصومها مجتمعة جميعة أو متفرقة، فإن استطاع أن يصومها جميعا متتابعة فهذا طيب، وإن لم يستطع ففرقها، فمثلا صام من كل أسبوع يوم الاثنين والخميس، فأراد أن يجمع بين النيتين، بين نية العمل الصالح وهو صيام ست من شوال وبين موافقة الزمن الفاضل وهو يوم الاثنين أو يوم الخميس، فهذا أمر حسن، أو صام ثلاثة أيام البيض رجاء أن يدرك هذا الزمن الفاضل. فالأصل أنه لا حرج عليه أن يصومها متتابعة أو يصومها متفرقة بموافقة الأزمان الصالحة، وهذا أمر طيب.
جزاك الله خير يا الشيخ. أيضا يقول: إن شاء الله إذا تم يقول فتح المساجد، يا يقول هل يجوز لي الامتناع عن الذهاب إلى المسجد خوفا من انتقال العدوى لا قدر الله؟ يقول كذلك في صلاة الجمعة، هل يجوز يقول امتنع عن الذهاب؟
الحمد لله. بالنسبة لفتح المساجد، أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر فتح المساجد وأن يكون هذا اليوم قريب، وهو إن شاء الله نأمل أن يكون قريبا. فالمسلم إذا فتحت المساجد فإن كما هو معلوم أن صلاة الجماعة قد أوجبها الله جل وعلا، فقد أوجب الله جل وعلا صلاة الجماعة وحث عليها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، فمن حيث الفضل فأجرها عظيم عند الله جل وعلا. وقد أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق قوما لا يشهدون الصلاة في الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولولا ما فيها من النساء والصبيان هو الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر فيها الأعمى الضرير. إذن فالأصل أن المسلم الرجل البالغ الذي يسمع النداء عليه أن يجيب نداء، ولكن في مثل هذه الظروف الحالية التي يمر بها العالم فإن شهود صلاة الجماعة ها هنا يعذر فيه أناس قد ذكرت يعني الجهات الرسمية شيئا من هؤلاء وطرفا من هؤلاء، الذي كبير السن والأطفال الصغار وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة والذي يخشى على نفسه الضرر، ولكن الخشية هذه غالبة بسبب أمر عنده كمرض أو شيء يخاف عليه، فإن هذا الأصل أنه يعذر بترك الجماعة. أما غيرهم فحيث يسر له واستطاع أن يحضر فعليه أن يبادر. ويعني كما تعلم أن المساجد بإذن الله ستفتح إن شاء الله عما قريب ونأمل ذلك، ولكن هناك إجراءات احترازية، حتى الذي سيذهب ليصلي عليه أن يأخذ كامل الاحترازات التي يستطيع من خلالها أن يحمي نفسه وأن ينتقل إليه المرض، فإن هذا المرض يعني كما هو معلوم لا ينتقل إلا بالمقاربة، فإذا يعني ابتعدت عن من يكون بجنبك أو شهدت أو على وجه الخصوص صليت في الأماكن التي أنت تعرفها، فذلك يعني يستحسن الإنسان أن يصلي في المسجد الذي يليه لأنه يعرف أهل المنطقة التي هو يسكن معهم فيها، فلذلك ويستطيع أن ينضبط معهم، بخلاف ما لو ذهب إلى مساجد بعيدة ربما يجد بعض الناس لا ينضبط. فهنا يعني الذي يذهب إلى المسجد عليه أن يأخذ كامل الاحترازات التي يستطيع من خلالها أن يحمي نفسه، وإن وجدت من معك في المسجد لم يلتزم بهذا الإجراء فكلمة طيبة أو التواصل مع إمام المسجد أن هناك طائفة من المصلين لم يلتزموا بهذه التوجيهات، وإن شاء الله نأمل من الجميع كهو معلوم في هذه الدولة المباركة الكل يعني يسعى إلى الالتزام بهذه التعليمات، خصوصا ما شاهدناه من التزام الناس بأوقات الحظر ولبس الكمامات، فلا يبعد إن شاء الله أن نرى مثل هذا الالتزام في مساجدنا بإذن الله.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ هنا يريد منكم نصيحة، يقول أريد من فضيل الشيخ جزاه الله خيرا تقديم نصيحة. كان فضيل الشيخ يقول شخص أكل حقه، ويقول كان عبارة عن شاحنة أخذها أو شيء من هذا القبيل، مع يقول فضيل الشيخ مع النصيحة لمن يكتم الشهادة.
نعم، هي قضية متعلقة بالشهادة أو
كان فضيل الشيخ يعني متعلقة بشخص أخذ حقه
وشهد
وشخص كان آخر كتم الشهادة لم يشهد له؟
نعم، أولا يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالأصل أنه لا يجوز الإنسان أن يأكل مال أخيه إلا بطيب نفس منه، وهذا الطيب الذي يكون من نفسه يكون إما بالبيع أو بالهبة أو بنحو ذلك مما ينتقل فيه ملكه الغير إلى ملكي. وقد حرم الله جل وعلا الاعتداء على أموال الناس وأكلها، ومن جملة ذلك ما حذر الله جل وعلا من أكل أموال اليتامى، والمقصود ليس هو مال اليتامى فقط، وإنما المقصود هو أكل مال الناس ظلما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكل مال الغير محرم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. نسأل الله السلامة والعافية. فالأصل أن مال المسلم محرم ولا يجوز الاعتداء عليه إلا بطيب نفس منه أو ببيع شرعي أو هبة. وعلى ذلك فليحذر المسلم من أن يعتدي على مال أخيه أو يأكله أو يأخذه بغير طيب نفس منه. ومما يتعلق بذلك أن الأمر إذا رفع إلى القضاء، فإن المرأة إذا دعي إلى الشهادة لإثبات حق إنسان فإنه لا يجوز له أن يكتم هذه الشهادة، لقول الله جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة. والأصل أن المسلم ينصر أخاه، وفي هذه في مثل هذه المواضع التي يدعى فيها إلى الشهادة أو يطلب منه إثبات حق أخيه ويمتنع، لا شك أن هذا من لا شك أن هذا أمر محرم، أن يمتنع الإنسان عن إدلاء شهادته كي يثبت بذلك حق أخيه المسلم. ومن يعني فقد حقه فإنه سيلقى الله جل وعلا ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضه. فهذا السائل الذي سأل نسأل الله جل وعلا أن يعوضه خيرا وأن يكثر من الاسترجاع: إنا لله وإنا إليه راجعون. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك عما فقدت خيرا.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا براشد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل براشد.
عندي جوال طول عمرك.
تفضل تفضل.
ما حكم من يقرأ القرآن ولا يعرف الغنة ولا يعرف الهمزة ولا يعرف الكسر ولا يعرف هذا الشيء هذا يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير براشد، تسمع إن شاء الله الجواب فضل الشيخ، حياك الله. جيف الشيخ سؤال براشد. نعم. يقول: حكم من يقرأ القرآن لكن يقول لا يعرف الحركات ولا يعرف يقول أحكام التجويد، فيقول فضل الشيخ حكم أن يقرأ مثل هذا الشخص القرآن؟
الحمد لله، الأصل أن المسلم يجتهد في أن يتعلم كتاب الله جل وعلا وأن يقرأ كتاب الله جل وعلا. والله جل وعلا أمرنا أن نرتل القرآن، قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فهو هذا الأمر بحمد الله سبحانه وتعالى يعني متيسر في هذه الأزمنة، يستطيع أن يلتحق بحلقة قرآنية، وحمد الله سبحانه وتعالى يعني قد كان قبل هذا الوضع المساجد بها حلقات كثيرة، سواء حلقات للأطفال وصغار السن أو سواء حلقات للكبار، وربما تستعين ببعض الأجهزة التي تتواصل معها من مع بعض المتقنين الذين يحسنون تلاوة القرآن وتعليمه، فتتواصل معهم لكي تتعلم، أو تستطيع أن تستمع إلى بعض كبار المقرئين الذين يقرؤون القرآن فتستفيد من تلاوتهم ككبار القراء. فهذه الطرق متيسرة بحمد الله سبحانه وتعالى. فإذا بذلت واجتهدت في تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وفي تلاوته وضبط أحكامه فهذا أمر طيب، وإن كان يشق عليك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة. فلا شك أن الذي يكون ماهر هذا له مزية، أنه مع الملائكة الكرام السفرة البررة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجره مرتين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لمثل هذا الذي يجد مشقة في تلاوة القرآن، أن يكتب الله جل وعلا له الأجرين: أجر التلاوة التي يتلو بها وأجر المشقة التي يعانيها في قراءته وفي تعلمه لكتاب الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6 00551688. الرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شرج راديو. فالشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فالشيخ: ما حكم الصلاة بالكمام والقفازات؟
الحمد لله، الأصل أن المسلم لا يحجز شيء بينه وبين الأرض، سواء من كمام أو سواء من قفاز. فالأصل أن لبس الكمام وتغطية الوجه وجعل حائل بين الإنسان وبين الأرض من المكروهات، لكن هذا المكروه يزول للحاجة ويجوز ويزول للضرورة. فإذا كانت الضرورة موجودة أو الحاجة موجودة إلى لبس الكمام ولبس القفاز، فالأصل أن يلبس هذا الكمام والقفاز، بل قد ربما يتعين عليه أن يلبس هو مثل يلبس مثل هذه الأمور، لأنه بذلك يحمي نفسه ويحمي غيره من أن ينتقل. فهذا المرض وهو هذا الفيروس، يعني ربما يكون الشخص حاملا لهذا الفيروس وهو لا يدري، فعندما يلبس هذا الكمام فهذا سبب لأن لا يصل شيء مما يخرج منه إلى غيره. إذن فهذا حكمه أنه يجوز عند الحاجة وعند الضرورة ولا حرج، بل ربما يكون الأمر مرغبا فيه، وخصوصا إذا كانت الجهات الرسمية قد وجهت إلى لبس الكمام والقفاز، فلا حرج إن شاء الله على لمن أراد أن يصلي ولبس الكمام أو القفاز. ومما يدل على ذلك أيضا أن أنس رضي الله عنه يقول: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يسجد على الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فلا حرج إن شاء الله أن يجعل الإنسان بينه وبين الأرض حائلا للحاجة والضرورة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة وتسأل تقول: علي قضاء من رمضان، هل أبدأ بقضاء رمضان أو بصيام الست من شوال؟
الحمد لله، مما هو معلوم أن الله جل وعلا فارق بين العبادات، فمن العبادات ما هو واجب ومن العبادات ما هو مسنون مرغب فيه. فهذا الواجب لا تبرأ ذمة الإنسان إلا إذا أداه، فمن صام رمضان وبقي عليه بقية بسبب عذر أو عارض عرض له من سفر أو عذر شرعي، فإن هذه الأيام ستبقى في ذمته، فلو أنه صام ستا من شوال لم تبرأ ذمته بذلك، فالله جل وعلا سيسأله عن هذه الأيام التي بقيت عليه. ولذلك الأصل أن الإنسان يبدأ أولا بقضاء ما عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، وهذا الذي بقي عليه قضاء لم يتحقق فيه أنه صام رمضان، فلذلك يبدأ أولا بصيام رمضان، ثم بعد ذلك إن فرغ من صيام رمضان يبدأ بصيام ست من شوال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. أيضا يقول فضيلة الشيخ: أريد منكم توجيه نصيحة. يقول من يقول فضيلة الشيخ: البعض يعني يتساهل في الصلاة ويؤخر الصلاة عن وقتها، خاصة يقول نحن نصلي الآن في المنازل وفي البيوت، فيقول فضيلة الشيخ: البعض قد يتساهل ويؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، والبعض فضيلة الشيخ يقول يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها.
الحمد لله، الصلاة شأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم الواجبات بعد الشهادتين، ولعظم هذه الصلاة فرضها الله جل وعلا على رسوله من غير واسطة. فلك أن تتخيل هذه الرحلة المباركة، رحلة الإسراء والمعراج، وما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام فيها من مشاهد كبرى. غاية الأمر في النهاية قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وفرض عليه هذه الصلاة. إذن لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه فرض الله جل وعلا عليه أمرا واحدا وهو ما يتعلق بهذه الصلوات الخمس، وهي مما سيسأل عنه العبد يوم القيامة، فهذه الصلاة هي أعظم الأمور. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله. إذن فهذه فريضة وركن من أركان الإسلام، وهي فارقة بين الإيمان وبين الكفر، وقد أمر الله جل وعلا بها ولم يعذر فيها حتى في حال لقاء العدو، فهي مأمور بها حتى في أشد وأحلك الظروف، وهذا يدل على عظم فرضها. وقد ذكرها الله جل وعلا في آيات كثيرة وتوعد على تاركها. وكيف يكون المؤمن مؤمنا وهو يترك هذه الصلاة؟ فهذه الصلاة شأنها ومنزلتها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، بل هي من أول ما سيحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت هذه الصلاة صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. ولذلك على المسلم أن يحرص على المبادرة في أدائها. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها. وفي لفظ: الصلاة في أول وقتها. والصلاة في هذه الأوقات التي ابتلي الناس فيها بهذا الوباء لم يكونوا يعتادون على الصلاة في البيوت، فالرجال كانوا يصلون في المساجد، ومعلوم أن المساجد تصلي مع أول الوقت، فمن أراد المسارعة والمسابقة إلى الخيرات فليأخذ بهذه الآيات التي تدل على المسارعة إلى الخيرات. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالمسلم يحرص على الإقبال على الله سبحانه وتعالى والمبادرة. هذه يعني كأنها ديون على الإنسان، ولا تبرأ ذمة الإنسان إلا بأدائها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هذه الصلوات في أول وقتها، واستثنى أهل العلم بعض الصلوات التي لها أسبابها مثل الظهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الإبراد، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فلو أخر إنسان صلاة الظهر تأخيرا يسيرا حتى يبرد فهذا فلا حرج عليه. ولكن هذا المعنى الآن غير موجود، وهو الإبراد، لأن الناس تصلي في الأماكن الباردة، فمن أحب أن يؤخر الظهر قليلا فلا حرج عليه استنادا إلى هذا الحديث، وإلا فالإبراد موجود في هذه الأجواء، وخصوصا إذا بلادنا والحمد لله في كل مكان يعني التكييف متوفر والحمد لله، وفي البيوت متوفر، فلا صلى الإنسان يصلي الصلاة في أول وقتها. وأما العشاء فإنه يعني قد ورد تأخيره، قال صلى الله عليه وسلم عندما أخر الصلاة قال: وإنه لوقتها، كما في حديث عمر رضي الله عنه قال: رقد النساء والصبيان يا رسول الله، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر، فقال: لولا مشقة النساء والصبيان لأمرت بهذه الصلاة هذه الساعة. فإذا مثل صلاة العشاء لو أخرها قليلا استنادا لهذا الحديث فلا حرج، وإلا فالأصل أنه يبادر إلى أداء هذه الصلوات في أول وقتها، وليحذر، وخصوصا أن من تعود على أمر أصبح عادة وسجية له. الآن عندما ستفتح المساجد وأنت تعودت أن يعني تؤخر الصلاة، فسيكون هناك فسيثقل الأمر عليك أن تصلي مع الجماعة، وهذا يعني ليس من المستحسن، بل العكس، المسلم يربي نفسه على الطاعات وعلى المبادرة عليها حتى إذا جاء وقت أداء الطاعة يكون من أشد الناس امتثالا لهذه الطاعة.
جزاك الله خير شيخ، معنا هذه المكالمة أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل أخ محمد.
ما حكم من يتساهل في الدراسة عن بعد؟
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله جنب فضل الشيخ. نجيب فضل الشيخ سؤال أخ محمد.
الحمد لله. طلب العلم شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فإن رفعة الأمم سواء في دينها أو في دنياها لا يكون إلا بالعلم وبطلبه. فالله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فلا يمكن أن يستوي العالم بالجاهل. فالعلم شأنه عظيم، فصلاح الأمم ورقيها لا يكون إلا بالعلم. ونحن في هذه الدولة المباركة قد يسرت أبواب العلم ولم تثني عزائم حكومتنا الرشيدة وجود مثل هذا الوباء عن إيصال العلم إلى أبنائنا وإلى بناتنا. ففي الحقيقة التقصير في هذا تقصير في أداء ما يلزمك شرعا من تعلم ما ينفعك وينفع أمتك. وأيضا في ذلك يعني إخلال بقضية السمع والطاعة لولاة الأمر وتقدير ما هم عليه. يعني أنت لك أن تتخيل كم من أموال بذلت لكي وجهات اجتمعت وكلهم يعني يجتمعون ويتفقون ويتناقشون ويعدون العدة، كل ذلك لأجل أن يوصلوا إليك العلم. ثم بعد ذلك تأتي أنت وكما يفعل بعض أبنائنا هداهم الله، يعني يأتي ويفتح الجهاز الهاتف المحمول ثم بعد ذلك يظهر أنه مع الفصل ويستمع إلى المعلم وهو لاهن ساهن. هذا الأمر يعني ليست من الأمانة. إذا يعني كيف يتربى أجيالنا على مثل هذه الأمور التي فيها يعني عدم الصدق والوضوح؟ فإذا على أبنائنا وبناتنا سواء كانوا في المدارس أو في الجامعات أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يسلكوا سبيل العلم. ولا شك أن هذه الطريقة التي يعني سلكتها الجهات الرسمية في التعليم هي طريقة جديدة وهي وسيلة من وسائل إيصال العلم وإيصال ما ينفع أبنائنا وبناتنا. فعلى أبنائنا وبناتنا أن ينهلوا من هذا العلم وأن يجدوا وأن يجتهدوا، لأن مسائل العلم خصوصا في بعضها مسائل تراكمية. إذا أنت ما استطعت أن تحضر أو تقعست في حضور هذه الحصص، ربما يترتب على ذلك أنه في المستقبل تواجهك صعوبات كثيرة في التعلم، كل ذلك بسبب التهاون في تحصيل العلم. إذن لنقدر جهد آبائنا وأمهاتنا وجهد حكومتنا الرشيدة وأن نكون متعاونين مع أبنائنا وحكومتنا الرشيدة وإدارات المدارس في أن نكون من الطلاب المجتهدين المتفوقين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فضيلة الشيخ السؤال يقول ابنتي عليها أيام كثيرة من كذا رمضان لم تقضها وهي تريد قضائها، فيقول هل عليها صيام هذه الأيام فقط أو عليها مع الصيام الكفارة وكم مقدار الكفارة؟
نعم، من فاته صيام أيام من رمضان فعليه أن يقضي ما عليه من هذه الأيام، فعليه أن يحصي هذه الأيام وأن يعدها كما قال الله جل وعلا فعدة من أيام أخر. فمن لم يستطع صيام هذه الأيام فلا بد أن يحسب هذه الأيام. وللأسف الشديد يوجد عند بعض الناس تهاون في قضية حساب ما عليهم. يعني بعض النساء تختلف عندها الدورة الشهرية، أحيانا تكون 6 أو 7 وأحيانا تزيد قليلا، فهي لا تهتم إلى المبادرة إلى القضاء، فتتجمع عليها الأيام وتنسى كم كان عليها من قضاء. فلذلك الأصل أن المرأة المسلمة أو المسلم الذي عليه قضاء أن يبادر إلى ما عليه من قضاء حتى يستطيع أن يحفظ هذه الأيام ولا ينساها، ولا يأتي في آخر السنة ويقول لا أدري علي كذا أو كذا من الأيام. ومن تراكمت عليها القضاء وتراكم عليه القضاء لعدة سنوات، فأولا عليه أن يستغفر الله جل وعلا من هذا الإثم، لأن تأخير صيام رمضان إلى أن يأتي رمضان ذنب، فهذا الذنب عليه أولا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب وأن يبادر إلى قضاء ما عليه. وأما قضية الكفارة فإن لأهل العلم مذهبين في ذلك، فمنهم من يرى أن من أخر قضاء رمضان إلى أن دخل عليه أن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، والقول الثاني أنه ليس عليه أن يطعم، فإن أطعم فإن هذا أمر طيب وأمر حسن لقضاء بعض الصحابة، وإن لم يطعم فالأصل أن عليه التوبة والاستغفار من هذا الذنب، ثم بعد ذلك عليه أن يقضي ما عليه من أيام وأن يبادر وأن لا يؤخر أكثر من ذلك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل محمد.
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك يحفظك حياك الله.
الله يجزيك الخير. عندي سؤالين الله يبارك فيك.
تفضل تفضل محمد.
السؤال الأول، في عندي زوجتي كان في عندها قضاء من قبل بسبب كان في حمل وفي رضاعة.
نعم.
تراكم عليها أكثر من سنة، كان طفلتين يعني.
نعم.
فهالحين شو الأمور اللي نسويها؟ هل إطعام ولا قضاء؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الله يجزيك الخير، أنا مرات في الوتر في الليل،
نعم،
مرات أسوي القنوت قبل الركوع ومرات بعد الركوع، فيلتبس علي مرات الأمر إنه أنا هل سويت ركوع ولا ما سويت ركوع، فشو عليها؟ هل عليها إني أصلي مرة ثانية إعادة ولا سجود سهو؟ يعني ما أعرف هل سويت الركعة ولا ما سويتها.
طيب أخي السائل، بالنسبة لهذا الالتباس يكون في الصلاة نفسها أو يكون عقب الصلاة؟
لا لا لا، وأنا نازل في السجود.
وأنت نازل في السجود،
يعني ما أعرف هل ركع أو لم يركع.
نعم. إيه؟ طيب شو هي العادة الغالبة عندك؟ هل العادة الغالبة عندك أنك
تقرأ؟ العادة الغالبة إني أسوي القنوت قبل الركوع.
قبل الركوع. نعم.
إن شاء الله.
بس في رمضان، في رمضان لأن الواحد كان يدعي مثلا دعاء طويل كنت أسويه بعد الركوع.
طيب ما الذي يعني يدعوك إلى أنك تقنت قبل الركوع؟
والله أنا اللي سمعت أن من السنة إذا كان فقط دعاء القنوت بدون أي زيادة، فقط دعاء القنوت بدون أي زيادة إنه قبل الركوع، وإذا كان في أي زيادات بعد الركوع.
إن شاء الله. إن شاء الله.
الله يجزيك.
جزاك الله خير محمد، الله يحفظك يبارك فيك. تسمع إن شاء الله جنب الشيخ، حياك الله. تفضل الشيخ. سؤال أبو محمد، بالنسبة يقول لزوجة عليها قضاء من أكثر من رمضان، رمضان كان بسبب الحمل أفطرت ورمضان آخر بسبب الرضاعة، فيسأل فضل الشيخ يقول هل عليها قضاء هذه الأيام فقط أم عليها مع القضاء الكفارة؟
نعم، بالنسبة للمرأة التي أفطرت بسبب الحمل أو بسبب الرضاعة، فالأصل في عليها أنها في الأصل أن عليها أن تقضي ما عليها من الأيام، لأنها في عداد المرضى، يعني محمولة على من كان حكمها حكم المريض، والله جل وعلا قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمرأة عليها أن تبادر إلى القضاء، ولكن المرأة التي يعني أفطرت بسبب الحمل ثم بعد ذلك دخلت في موضوع الرضاعة فلا تستطيع أن تقضي مع الإرضاع، لأن الحليب يضعف لو صامت، خصوصا إذا كان الصيام صياما متتابعا فلربما أثر في الحليب، فأفطرت لسبب ذلك. فإذا أفطرت بسبب الحمل أو بسبب الرضاع فعليها أن تبادر بعد أن يزول هذا العارض إلى قضاء ما عليها من الأيام، والله أعلم ليس عليها أي كفارة لأن العذر هنا قائم وهو الإفطار بسبب الرضاع ثم بعد ذلك الإفطار بسبب الحمل، فليس عليها قضاء وتأخيرها كان لعذر شرعي صحيح.
ساك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول فضل الشيخ أنه في الوتر عندما يصلي الوتر في بعض الأحيان يقول أقنت قبل الركوع وبعض الأحيان يقول أقنت بعد الركوع، فبسبب هذا الأمر يقول يلتبس علي وأشك كثيرا، ويكون فضل الشيخ يقول هل ركعت أو لم أركع، عندما أهوي إلى السجود يقول يأتيني الشك هل ركعت أو لم أركع. في هذه الحالة فضل الشيخ يقول هل علي سجود السهو أو ماذا علي؟
نعم وضح بالنسبة لأخي سائل الذي سأل هذا السؤال أن القنوت بهذا المفهوم الذي يعني يسير عليه ليس بصحيح من حيث الفهم، أنه إذا زاد في ألفاظ الدعاء فإنه يكون بعد الركوع وإذا لم يزد يكون قبل الركوع، فإن هذا والله أعلم لا أعلم له أصلا. فالدعاء القنوت علمه النبي صلى الله عليه وسلم ليه الحسن، علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن، فإن زاد شيئا من على هذا الدعاء بكلمات طيبة جامعة فهذا أمر طيب ولا حرج عليه، وإن اقتصر على دعاء القنوت فهذا أمر كذلك طيب. أما أن يربط قضية الزيادة بإن كانت إن كانت هناك الزيادة فبعد الركوع، إن كانت على مثل ما ورد في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن قبل الركوع فهذا لا أعلم له أصلا. والأصل أن الإنسان إذا فعل مثل هذه الأمور التي توجب له الشك في الصلاة فعليه أن يدعى وأن يلتزم يعني طريقا واحدا يسير عليه حتى لا يقع عليه الالتباس. فالمعروف الذي عليه كثير من أهل العلم أن القنوت يكون بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن الأصل في القنوت أن يكون بعد الركوع. فأنت أخي الكريم لا تفعل مثل هذا الفعل الذي يوقعك في الالتباس، فإذا أثبت على ما يسير عليه كثير من أهل العلم من أن القنوت يكون بعد الركوع، وبذلك إن شاء الله لن يقع لك شك إن شاء الله إذا سرت على ذلك. وأما أنك قد شككت وأنت ساجد فالأصل أنك ترجع فتركع ثم بعد ذلك ترجع إلى السجود، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة، وهذا الشك كما ذكرت أنت أنه حصل لك في الصلاة، لو كان هذا الشك حصل لك عقب الصلاة فلا يلتفت للشك عقب الصلاة، أما أنه قد حصل لك وأنت ساجد فعليك ترجع تقف ثم بعد ذلك تركع ثم بعد ذلك تسجد، وعليك سجود للسهو فتسجد للسهو قبل السلام. لكن أنا أنصحك أخي السائل أنك لا تفعل مثل هذا الأمر الذي يوقعك في الشك في أداء الركن، فاثبت على ما يسير عليه غالب أهل العلم من أن القنوت يكون بعد الركوع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل يقول ما حكم الرجل الكبير في السن إذا أفطر في رمضان؟
نعم رخص الله جل وعلا للكبير وللكبير الذي يشق عليه صيام رمضان فلا يستطيع أن يصوم رمضان الفدية، قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهذا الإطعام يكون بنهاية رمضان أو ببداية وجوب اليوم على الصائم. ومن أهل العلم من أجاز إذا دخل شهر رمضان أن يطعم 30 مسكينا، لكن الأصل أن هذا الوجوب يكون بوجوب اليوم عليه أي بدخول هذا اليوم عليه أو بتمام شهر رمضان، وهذا الإطعام يكون للمساكين ولا يكون للصائم. بعض الناس يظن أن هذا الإطعام يكون للصائم وهذا ليس بصحيح، وإنما الإطعام يكون للمسكين كما قال تعالى ففدية طعام مسكين، والصائم قد يكون مسكينا وقد لا يكون مسكينا، لذلك يحرص أن يطعم المساكين. وهذا الإطعام عليه أن يبادر من وجب عليه أن يطعم المساكين يبادر إلى أداء هذا الأمر، لأن هذا الأمر دين في ذمته. وبعض الناس الآن ينتهي رمضان ومع ذلك لم يقم بدفع هذه الفدية وإطعام المساكين. ونحن الحمد لله صمنا 30 يوما، فكبير السن والذي يشق عليه صيام رمضان لمرض مزمن فعليه أن يبادر إلى أداء ما في ذمته من إطعام المساكين.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ المسافر هل يجوز له الجمع والقصر، وكم يوم يقول فضل الشيخ أنه يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر فإن المسافر إذا سافر فإنه يقصر الصلاة الرباعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فوقرت في السفر وزيد في الحضر. فالأصل في صلاة المسافر في الرباعية أن يصليها ركعتين. أما الجمع فهو حكم آخر، ولذلك على المسلم أن يتنبه إلى أن القصر له أحكام والجمع كذلك له أحكام. فأما القصر فإن القصر عزيمة في السفر فيقصر الصلاة الرباعية، وأما الجمع فإن الجمع له أحكام تخصه، فمن أحكام الجمع أن الجمع يكون مرغبا فيه عند السير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر فخرج فكان يجمع بين الصلاتين، فالجمع يختلف حكمه عن حكم القصر. فإذا سافر الإنسان وكان يسير فإن المشروع في حقه أن يقصر وأن يجمع بين الصلوات، وأما إذا نزل فالأصل أن يصلي كل صلاة في وقتها، وإن احتاج إلى الجمع أو جمع فإنه لا حرج عليه، ولكن هذا خلاف الأفضل. فالأفضل له في حال النزول، يعني مثلا سافر إلى مثلا إلى دولة من الدول العربية لمدة مثلا 3 أيام، فأول ما وصل نزل في المكان الذي هو فيه فإنه ماذا يفعل؟ فإنه يصلي كل صلاة في وقتها، لكن إذا احتاج أن يخرج وربما يتأخر فله أن يجمع في هذه الحال. فالقصر له حكمه والجمع له حكمه. وأما بخصوص مدة القصر في الصلاة فإن هناك خلافا بين أهل العلم في المدة، فجمهور أهل العلم يرون أنها 4 أيام، ويذهب بعض أهل العلم إلى أنها أعلى مدة للقصر 20 يوما، والذي يترجح لي والله أعلم أنه إن كانت المدة أكثر من 20 يوما فإنه يتم الصلاة، وأما إن كان أقل ذلك فإنه يقصر الصلاة، لأن ذلك أقصى ما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مدة السفر، وهي مدة معقولة أن 20 يوم يبقى أكثر من 20 يوم، فإن هذا كثير، فإن هذا كثير، وأما أقل من ذلك فإنه يقصر ويتم الصلاة. فهذا إن أخذ بهذا القول فهو قول حسن، لأنه أكثر ما ورد في عن الصحابة ما ثبت من صريح كلامهم أنه يقصر فيه الصلاة. وإن أخذ بمذهب أهل العلم جمهور أهل العلم بأنه 4 أيام وما زاد على 4 أيام فإنه يتم الصلاة، فإن هذا أحوط وأبرأ للذمة. ولكن ننبه إلى أن المسألة ليست مسألة مكث 4 أو أكثر، المسألة قضية النية، فإذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فمجرد نزوله من أول يوم فإنه ماذا؟ فإنه يتم الصلاة. لا يقول أنا سأجلس 4 أيام أقصى الصلاة وبعد ذلك أبدأ بعد 4 أيام أبدأ في الإتمام، لا، فمجرد نيتك المكث أكثر من 4 أيام على مذهب جمهور أهل العلم عند ذلك تبدأ في إتمام الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي سعيد ومن الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.